بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الأفاضل، يقول السائل أحسن الله إليكم: ما هو الفرق بين الاستماع والإنصات؟ فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يقول علماء: الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يلهي عن الاستماع. تقول أنصت، أي أترك الاشتغال بغير الاستماع. والاستماع أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يلقى عليه. وذلك تقدم معنا قول ابن عيينة: أول العلم الإنصات ثم الاستماع. يقول: اتصال بالهاتف إن لم يرد المتصل هل يكتفى بثلاث رنات أم أنتظر حتى ينتهي؟ وهل يقاس رنة الهاتف بالاستئذان؟ هذه مسألة أثارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: الاستئذان ثلاثا. والظاهر والله أعلم أن هذا ليس كالاستئذان، إذ قد يكون الهاتف بعيدا ولما يصل له قد انقطع، فتنتظر حتى ينقطع. ولو حسبت يعني هذا يختلف عن الاستئذان، يختلف عنه كلية. يقول: مقاطع الفيديو للعلماء والمشايخ المعروفين، علما أن بعض الإخوة يقول: ما رأي الشرع في مقاطع الفيديو للعلماء والمشايخ المعروفين، علما أن بعض الإخوة ينكر علي إرسالها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إذا كانوا علماء معروفين، الأصل أن الإنسان ينشر الخير ويتعاون على دلالة الناس على العلماء وعلى أقوالهم، ولكن قد يخطئ الإنسان في مقياسه ويظن من هو عالم ليس بعالم، فعليه أن يستشير أهل العلم في من ينقل عنه. يقول: تجري عندنا العادة أن الرجل إذا دخل مجلسا وسلم وجلس يعيد أكثر الجالسين عليه السلام، أن يسلم الجالسون على الرجل الذي دخل بقول السلام عليكم. الأصل إذا دخل الإنسان مجلس أن يقول السلام عليكم، ويرد عليه الجالسون بقول وعليكم السلام. هذا الأصل والسنة، وسيأتي تفصيل هذه الأحكام في كتاب السلام. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الوعظ والاقتصاد فيه. باب الوعظ والاقتصاد فيه، أي باب استحباب الوعظ واستحباب الاقتصاد في الوعظ. والاقتصاد في الوعظ على معنيين أشار إليهما الإمام بالأحاديث. الاقتصاد في الوعظ على معنيين: الأول في عدم التطويل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والثاني في عدم الإكثار منه كل يوم أو كل ساعة. وقد دلت السنة على الأمرين. أما عدم التطويل ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال القرطبي: قصدا أي متوسطة بين الطول والقصر. قال: والإكثار في الخطبة مكروه، للتشدق والإملال للتطويل والإكثار. يقول في الخطبة مكروه للتشدق لأن أكثر الكلام، والإملال للتطويل، الناس يملون إذا طول. وقال النووي قصدا أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. وسيأتي حديث عمار رضي الله عنه أرضاه. وأما عدم الإكثار من الوعظ فدليله حديث ابن مسعود الآتي: والمواعظ إذا كثرت لم تؤثر في القلوب فيسقط بالإكثار فائدة الوعظ فيسقط بالإكثار فائدة الوعظ. ولذلك في سير أعلام النبلاء عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها فقالت له: خفف فإن الذكر ثقيل، يعني إذا وعظت خفف فإن الذكر ثقيل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فلا تكثر على الناس فتملهم وتكره إليهم القرآن والسنة وكلام أهل العلم، لأن النفوس إذا ملت كلت وتعبت وسئمت وكرهت الحق وإن كان حقا. ولهذا كان أعظم الواعظين من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، يتخول الناس بالموعظة ما يكثر عليهم لئلا يملوا ويسأموا ويكرهوا ما يقال من الحق. والوعظ في القرآن ورد على ثلاث معان المعنى الأول الأمر. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يأمركم به. فعبر عن الأمر بالوعظ. المعنى الثاني النهي. قال الله عز وجل في قصة الإفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ما معنى يعظكم الله هنا؟ ينهاكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. المعنى الثالث الترغيب والترهيب، وهو الأكثر استعمالا وهو المراد عند الإطلاق. قال الله عن قوم هود: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. ثم استدل الإمام لهذا الباب بآية عظيمة. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة. قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. الحكمة، يقول: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. والموعظة الحسنة أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس، ذكرهم بها، أي ما حل بالأمم السابقة ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وتكملتها: وقول وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب، كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأمره تعالى بلين الجانب، كما أمر موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ابن القيم: فذكر سبحانه مراتب الدعوة، كيف تدعو الناس. قال: ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه، محبا له، مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة، تذكر له الآية والحديث انتهى. يقول لا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن يكون معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكنه لو عرفه أو عرفه عرفه وآثره واتبعه، فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن، فلمناظرة المبطل فائدتان. يقول أحدهما أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق، والثانية أن ينكف شره وعداوته ويتبين للناس أن الذي معه باطل. يقول وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجج القرآن ومناظرته للطوائف، فإنه كفيل بذلك على أتم الوجوه لمن تأمله وتدبره ورزق فهما فيه وحججه. وقال رحمه الله: جعل سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه يدعى بطريق الحكمة، والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، والمعاند الجاحد يجادل بالتي يحسن. هذا هو الصحيح في معنى هذه الآية. وقال: أطلق الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وأما الموعظة فقال: والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. قال: أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة، إذ كلها حسنة، ووصف الحسن لها ذاتي، فالحكمة حسنة. وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان، إذ ليس كل موعظة حسنة. قال: وكذلك الجدل قد يكون بالتي هي أحسن، وقد يكون بغير ذلك. وقال ابن سعدي: أي ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة، أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده، تخاطب كل شخص بما يناسبه. ولذلك يقول العلماء: الدعوة لا بد لها من علم قبلها، وحلم معها، وصبر بعدها، فمن لم يكن ذا علم إذا دعا فإنما يفسد أكثر مما يصلح. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبينة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وأمر الله كتاب وسنة، يدعون الناس ويدلونهم إلى سبيل الله. أدعو إلى سبيل ربك، لا إلى جماعة وحزب وطائفة، إنما لله، وتخلص فيه بالحكمة، بأن تعطي كل واحد ما يحتاج من العلم والفقه، وتختار الوقت المناسب لدعوته وغير ذلك. قال: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداء بالأهم فالأهم، يعني الدعوة أول ما تبدأ بالتوحيد، ثم تدرج وكل بحسب حاله. قال: ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداء بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبالرفق واللين، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها، والنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله وإهانة من لم يقم به، كل بحسب حاله، وإما بذكر ما عد الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل، وما عد للعاصين من العقاب العاجل والآجل. يقول: فإن كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق، أو كان داعيا إلى الباطل، فيجادل بالتي أحسن، وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. قال: ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها، فإنه أقرب إلى حصول المقصود، وأنه لا تؤدي المجادلة إلى خصام، وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل فائدة منها، بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. قالوا: عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قال: يتخولنا يتعهدنا. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. هذا أي المعنيين من الاقتصاد؟ قلت لكم من قبل، نعم، الإكثار، عدم الإكثار. قال: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لئلا تملها القلوب فيفوت مقصودها. قال أبو وائل شقيق بن سلمة: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة. هذا هو الاقتصاد في الوعظ وعدم الإكثار منه، ففيه استحباب الوعظ لأن الصحابة كانوا يعظون، وفيه استحباب الاقتصاد فيه لأنهم كانوا لا يكثرون. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة. قال ابن حجر: والموعظة النصح والتذكير. الموعظة النصح والتذكير، وهذا فيه استحباب تخول العالم الناس بالموعظة وعدم الإكثار عليهم خشية الملل والسآمة والنفور. وفيه عدم استجابة الواعظ لكل ما يطلب منه، بل يقدر المصالح. ماذا طلبوا من المسعود؟ أن يذكرهم كل يوم. هل استجاب لهم؟ بل قدر المصلحة وراعى الشرع ونظر في العواقب. في السير عن ثابت عن أنس قيل له: ألا تحدثنا؟ قيل لأنس، يقول ثابت البناني، قيل لأنس: ألا تحدثنا؟ قال: يا بني، إنه من يكثر يهجر. قيل: ألا تحدثنا؟ قال: يا بني، إنه من يكثر يهجر. وعن الزهري قال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. قال ابن حجر: ويستفاد من الحديث، ابن حجر ويستفاد من الحديث ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، التذكير الناس عمل صالح أم لا؟ هل هو أفضل أم قيام الليل وصلاة النفل؟ ها، لا شك تعليم الناس أفضل لأن نفعه متعد، وما عبد الله بمثل العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. قال: يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوما في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال: والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. يعني مثلا إمام مسجد يلقي على الناس كل يوم بعد العصر حديث أو آية يفسرها 3 دقائق 4 دقائق، هنا قصير قد تكون فيه منفعة وليس فيه تكلف، فالناس لا يملون. أما إذا كان كل يوم نص ساعة درس كل بعد صلاة العصر يفر الناس، أما 2 و3 و4 و5 يجلسون ويتربون ويتعلمون. قال: والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط، يعني يراعي وجود نشاط الناس، هل أنتم نشاط أم إذا قام تكلم فر الناس. قال: واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله. ابن مسعود استدل بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. يقول: واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه. يعني الرسول كان يعظ الناس كل خميس، فهو تمسك بالوعظ تمسك بيوم الخميس. واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل، يعني تخللنا لا يداوم. يقول: واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول، والثاني أظهر. أيهم أظهر؟ اقتدى بأن النبي كان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة والملل. وليس في اقتداء باليوم. قال: وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب. يقول: وأخذ بعض العلماء من حديث الباب كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائما، وجاء عن مالك ما يشبه ذلك، أي الكراهة. يعني لم تجعل درسك إلا في يوم الاثنين استمرت عليه مثلا، أو في يوم الخميس. هذا التعيين. يقول: أخذ بعض العلماء من هذا الحديث كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب. الرواتب شرعت مثلا بعد الظهر تصير ركعتين باستمرار، ولكن ما لم يشرع لا يستحب الاستمرار عليه في وقت واحد إلا إذا كان ثم مصلحة ليس لأجل اليوم. كان لا يجتمع الناس إلا في يوم الجمعة، وفي بقية الأسبوع نصفهم في أعماله متنقلون، أو الأنسب لهم في وسط الأسبوع، وليس لأجل اليوم إنما لأجل مصلحة الناس. هذا لا بأس به، ولا يدخل في من كرهه من العلماء. على كل، التحديث هذا يحتمل الأمرين، ابن حجر رجح الثاني. قوله: كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، فيه الاستدلال بالسنة والاقتداء بها، أي الإنسان إذا يعمل عمل عليه أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا عمل عمل عليه أن يكون له مستند من السنة. يقول: كما كان لما اعترض عليه سئل هذا السؤال أجاب بالدليل. قال النووي: ومعنى يتخولنا يتعاهدنا، هذا هو المشهور في تفسيرها، أن يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم. يتخولنا أن يطلب حالاتهم، الأحوال المناسبة لهم وأوقات نشاطهم. وقال ابن حجر: والمعنى كان يراعي الأوقات في تذكيرنا، ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. قالوا عن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. قال: مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه، أي علامة دالة على فقهه. هذا الحديث في أوله قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، أي أطلت قليلا. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. هذا فيه الاقتصاد في الوعظ وتخفيفه، وأن على الواعظ أن يقطع وعظه والناس يطلبون الزيادة، لا أن يكثر عليهم. فهم قالوا: فلو كنت تنفست. فمن فقه الواعظ وعلمه أن يقطع وعظه والناس يطلبون الزيادة، وأن هذا من العلم والفقه، وأن الزيادة وعدم الاقتصاد من الجهل. قال الشافعي في الأم: وأحب أن يكون كلامه قصدا بليغا جامعا، قصدا بليغا جامعا. وقال ابن حجر: وقد اتفق العلماء على مدح الإيجاز والإتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة، وعلى مدح الإطناب في مقام الخطابة بحسب المقام. يعني ليس الإيجاز سنة مضطردة دائما، هي الأصل، ولكن الخطب الراتبة قد تكون إيجاز، ولكن قد يعرض عارض فيطول الخطيب، هذا لا يعد نقصا. في حديث مسعود المتقدم الاقتصاد في عدم الإكثار منه كل يوم، وفي حديث عمار الاقتصاد في عدم الزيادة فيه وتطويله إذا وعظ. فهذان الحديثان أتيا على معنى الاقتصاد في الوعظ. قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. قال نووي هنا: أي علامة دالة على فقهه. وقال القرطبي، قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يستدل به على فقه الرجل. وقوله: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. فأطيل الصلاة، هل الرسول أمر بإطالة الصلاة أم بتخفيفها؟ أيكم أما الناس فليخفف. وهنا قال: فأطيل الصلاة. قال النووي: وليس هذا الحديث مخالفا للحديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة للخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصد أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة لوضعه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. يعني في الجمعة كان يخفف كلمات معدودات تحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. وقال الخطيب الفقيه والمتفقه: وينبغي أن يكون ما يذكره مقتصدا ويتجنب الإطالة لئلا يؤدي إلى الضجر والملالة. ثم ذكر حديث مسعود أن الرسول كان يتخوله، وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال: وقد رخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع. ثم ذكر حديث أبي زيد عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. هذه خطبة من بعد الفجر إلى المغرب، والحديث رواه مسلم. وفي الحديث أيضا حديث عمار دلالة على أن وضع الأمور في محلها لا يكون إلا بالفقه في الدين. قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فوضع الأمور في نصابها ومحلها لا يكون إلا بالفقه في الدين. قال الشيخ عثيمين رحمه الله: وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا حتى في الخطب العارضة. لا ينبغي الإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن لوجهين: الوجه الأول ألا يمل الناس، والوجه الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا. فإذا كان قصيرا مهضوما مستوعبا انتفع به، وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ليست طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، وقال: أيها الناس إن منكم منفري. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان الإنسان إماما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، أطيلوها كما ورد وأقصروا الخطبة، لكن لا بد من خطبة تثير المشاعر ويحصل بها الموعظة والانتفاع. قال: وعن معاوية كم بقي الوقت؟ في ساعة. قال: وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أميا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الحديث ماذا فيه؟ نعم، ماذا في هذا الحديث؟ الإمام رحمه الله منهجه في الكتاب مضطرد محكم. قال: باب الوعظ والاقتصاد فيه. ذكر الآية الدالة والوعظ وما اشتملت عليه، ثم ذكر الاقتصاد في الوعظ على كل معانيه، ثم بعد الإقرار انتقل إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيان نهجه في الوعظ وأسلوبه في تعليم الناس. فهذا فيه صفة وعظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما رأى الناس معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، وأن على الناس أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. ففيه صفة وعظ النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة يدل على اقتصاده، هذا فيه اقتصاد في الوعظ. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال النووي: قوله واثكل أمياه، الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف وفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل، حكاهما الجوهري وغيره، وهو فقدان المرأة ولدها. واثكل أمياه أي يعني كأنه يدعو على نفسه بالموت، وأمه يصيبها الثكل بسبب فقده. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال النووي: يعني فعلوا هذا ليسكتوه. وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من نابه شيء في صلاته فليسبح، والصحابة هنا لم يسبحوا. لماذا؟ قال: أحسنت. قال: محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته. قال: وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة، وأنه لا تبطل به الصلاة، وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة، وأنه لا كراهة فيه. فالصحابة جعلوا يضربون على أفخاذهم، فالحركة اليسيرة خاصة لحاجة لا تؤثر في الصلاة. قوله: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. شو معنى الكلمة؟ لا، يقول: فلما رأيتهم يصمتونني، أي لما رأيتهم يأمرونني بالصمت غضبت وتغيرت، ولكني امتثلت وسكت. واضح معنى؟ فلما رأيتم يصمتونني، يعني يأمرونني بالصمت، غضبت في نفسي، ولكني مسكت نفسي فسكت، ولكن سكت ما تكلمت، خلاص انتهيت. قال النووي: وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالما عامدا. أما العاطس في الصلاة يعني هو، فيستحب له أن يحمد الله تعالى سرا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر والنخعي وأحمد رضي الله عنهم أنه يجهر به، والأول أظهر. يعني إذا سمعت أحدا عطس في الصلاة ما حكم تشميته؟ لا يجوز. وإذا شمته أنت عامد عالم بالحكم صلاتك باطلة. وأما إذا أنت عطست فإنك تحمد، ولكن هل تحمد في نفسك سرا أو تحمد جهرا؟ اختلف العلماء. فمذهب مالك والشافعي وغيره أنه يحمد سرا، ويروى عن ابن عمر والنخعي وأحمد أنه يجهر. قال النووي: والأول أظهر، يعني الإسرار، لأنه ذكر، والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استثني من القراءة في بعضها ونحوها. يعني الأصل في أذكار الصلاة أنها جهر والحمد منه، فلا أحد يحمد ربه في الأصل في صلاته إلا سرا في الأذكار وفي غيرها، وهكذا الدعاء. قال: فلما صلى، والأمر في سعة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال النووي: فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشن على الصحابة أيضا، إنما دعاه، ولكن ما كهره ولا شتمه ولا ضربه. ففيه التعامل مع الناس عند دعوتهم. قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال ابن الجوزي: الكهر الانتهار. وهذا يعلم المؤدبين كيف يؤدبون، فإن اللطف بالجاهل قبل التعليم أنفع له من التعنف، فإن اللطف بالجاهل قبل التعليم أنفع له من التعنف. ثم لا وجه للتعنف لمن لا يعلم، إنما يعنف من خالف مع العلم. هذا الرجل عالم أم جاهل؟ جاهل، وجاء من الجاهلية، فالتعنيف لا وجه له، بل التلطف هو الذي يكسب قلبه. قال قوله: قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال نووي: فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها. فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا، وصفقت إن كانت امرأة. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم والجمهور من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي: يجوز الكلام لمصلحة الصلاة لحديث ذي اليدين. قال: وهذا في كلام العامد العالم، أما الناس فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عندنا، وبه قال مالك وأحمد والجمهور. قال: فإن كثر كلام الناس ففيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما تبطل صلاته. أما كلام الجاهل إن كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناس، لا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. قوله: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال نووي: معناه هذا ونحوه، فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها. يعني الرسول هنا قال: فإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، والصلاة فيها دعاء، فيها تشهد، فيها سلام. يقول: معناه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ومخاطباتهم، إنما هي التسبيح وما في معناه من الذكر والدعاء وأشباههما مما ورد به الشرع. وفيه دليل على أن من حلف لا يتكلم فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا، لأن الرسول لم يجعل هذا من كلام الناس. فإذا حلف لا يكلم الناس ثم سبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يعد متكلما. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام. قال النووي: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم. الجاهلية بماذا محت؟ بالإسلام، ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الإسلام انمحت الجاهلية. وقد ظهر في عصرنا في هذا الزمان من يزعم أننا في عصر الجاهلية، وألف كتبا بعنوان مثلا جاهلية القرن العشرين، وأن الناس الآن يعيشون زمن الجاهلية. هذا باطل. نعم، سيعيش الناس زمن الجاهلية، ولكن بعد قبض أرواح الناس بالريح الذي ترسل من جهة المغرب أو من جهة الشام، فلا يبقى في الأرض مسلم، ويرجع الناس إلى عبادة الأوثان، وعليهم تقوم الساعة. هنا تتحقق الجاهلية. أما والإسلام ظاهر موجود، لا، هذا خطأ. وهؤلاء غرضهم من هذا إثارة الفتن وفتح باب تكفير المسلمين. ولذلك هؤلاء زعموا أن المساجد دور أوثان، وأنه لا يوجد على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وأن البشرية انتكست عن لا إله إلا الله، وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله إلى البشرية، وأن العباد انتكسوا عن عبادة الله إلى عبادة العباد، وأن عليهم أن يدعوهم إلى الإسلام من جديد. هذا باطل وكلام ساقط، وتشريع للتكفير من أوسع أبوابه. فنحن لله الحمد في إسلام ودولة إسلام ونعمة إسلام. الأخطاء موجودة وستكثر، والفتن موجودة وستكثر، ولكن هذا لا يؤثر على الإسلام وظهوره وبقائه، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع، سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وبحشهم. وقوله: وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. قال النووي: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع في تحريمه جماعة منهم أبو محمد البغوي رحمهم الله تعالى. قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردي رحمه الله تعالى في الأحكام السلطانية، يقول هذا الكلام نووي: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: حلوان الكاهن ما يأخذه المتكاهن على كهانته، وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام. قال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل مثل المنجمين وأصحاب الأبراج وغيرهم، ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقال الخطابي أيضا في حديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد بري مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إذا صدقه، وإذا لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة ونحو ذلك، ومنهم من يسمي المنجم كاهنا. قال والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعونه. قال النووي هذا كلام الخطابي وهو نفيس. وشرح العلماء على هذا الحديث طويل جدا. قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال النووي قال العلماء معناه أن الطير شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة لا عتب عليكم في ذلك، يعني يخطر ببال الإنسان شيء، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم. يعني من ردته الطير عن حاجته ذاك، وإلا فلا. فما وقع في النفس يصرفه الإنسان، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة، يقول في النهي عن التطير قال والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم. هذا ضابط مهم. يقول والطيرة هي محمولة على العمل بها، يعني من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم ترده عن حاجته وخطر على باله لا يضره ذلك. قال والطيرة هي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عنده. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فهذه موعظة قصيرة مفيدة انتفع بها معاوية ونقلها إلى من بعده. قال من فوائد الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعلم بالرفق واللين، وهذا من هديه، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وهو أسوة أمته. فالذي ينبغي للإنسان أن ينزل الناس منازلهم، فالمعاند المكابر يخاطب بخطاب يليق به، والجاهل الملتمس للعلم يخاطب بخطاب يليق به. قالوا في الحديث الثناء على الواعظ إذا كانت عظته جيدة وليس عنده عنف، وهذا يشجع أهل الوعظ على أن يلتزموا بهذه الطريقة التي التزم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة. وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. في رواية الترمذي وأبي داود عن عرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء، أي لم تكن خطبة جمعة، موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله، فذكر الحديث ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم. هذا الحديث فيه صفة مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث فيه صفة مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت بليغة وجيزة تحرك القلوب وتذرف العيون وتؤثر في مستمعها تأثيرا بليغا. هذا فيه صفة مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت بليغة وجيزة تحرك القلوب وتذرف العيون وتؤثر في مستمعها تأثيرا بالغا. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى القلوب، إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. فالبلاغة قال هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. فتحري البلاغة في الوعظ أمر مطلوب مما يشد القلوب، هذه صفة مواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه باب الوعظ والاقتصاد فيه، والكلام في هذا أيها الأفاضل طويل، ومنهج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في وعظه وغيره كثير، ولكن هذه عيون هذا الباب مما أشار إليه النووي رحمه الله رحمة واسعة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.